باب إزالة النجاسة.
يقول رحمه الله: باب إزالة النجاسة. الإزالة المحو وزوال الشيء ذهابه. باب إزالة النجاسة. النجاسة مأخوذة من النجس، وهو الشيء المستقذر، والمراد بها النجاسة الشرعية، أي التي حكم الشرع بقذارتها ووجوب إزالتها أو لزوم إزالتها لعبادة الصلاة ونحوها كالطواف بالبيت. باب إزالة النجاسة. أولا، ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ نحن كنا نتكلم عن الوضوء، ثم تكلمنا عن نواقضه، ثم تكلمنا عن الغسل، ثم تكلمنا عن التيمم. تلاحظ في هذه الأبواب الماضية أنها اشتملت على عبادة الوضوء والغسل، ثم عن البدل عنهما وهو التيمم، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله بقول باب إزالة النجاسة في نوع جديد من الطهارة. فالنوع الأول الذي هو الوضوء والغسل والتيمم هو طهارة الحدث، والنوع الثاني الذي معنا الآن طهارة الخبث. ولذلك يعتني المكلف بهذا النوع من الباب لأمر الشرع بإزالة النجاسة للصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف بالبيت. الأصل في هذا الباب دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال لنبيه: وثيابك فطهر، فإنه أمره بتطهير ثيابه عند قيامه للصلاة أو عند إرادته القيام للصلاة. قالوا: ثيابك فطهر أمر، والأمر للوجوب، فدل على وجوب تطهير الثياب والملبوس للعبادة وهي الصلاة. هذا بالنسبة لطهارة الثوب. وكذلك إزالة النجاسة تتحقق بدل عليها دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلي عنك الدم وصلي. وقال في بول الأعراب: أريقوا عليه سجلا من ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا. فهذه النصوص كلها تزال بها، قصد منها إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة إما من ثوب، وإما من بدن، وإما من مكان. فالشرع ألزم المكلف إذا أراد أن يصلي أن يكون طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان. ولذلك ينصب كلام العلماء ومسائل الناس في النجاسات عن نجاسة ثوب أو بدن أو مكان. فإما أن تكون النجاسة في ثوب الإنسان، فحينئذ يسأل عن حكمها وكيفية إزالتها، وإما أن تكون في بدنه، وكذلك يسأل عن حكمها وعن كيفية إزالتها، أو تكون في مكانه الذي يصلي فيه. أما نجاسة البدن فدل على مشروعية إزالتها ولزوم إزالتها قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، لشبهة قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فأمر التطهير البدني. وأما تطهير الثوب فقلنا ظاهر قوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم اقرصيه بماء. فهذا يدل على تطهير الثوب. وكذلك أيضا يدل على تطهير الملبوس من حذاء ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل في النعلين، لما صلى عليه الصلاة والسلام وخلع نعليه أثناء الصلاة، قال: أتاني جبريل فأخبرني أنهما، أي النعلين، ليستا بطاهرتين. فدل على أنه لا يصلى إلا في حذاء طاهر. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن جاء إلى المسجد فليصلي فيهما، يعني في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا يدل على تطهير الملبوس، ولكنه بنوع آخر من الطهارة، وهي الطهارة الترابية الجامدة. أما تطهير المكان، المكان الذي يصلي عليه الإنسان، فيدل على مشروعية تطهيره قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لما بال الأعرابي في المسجد أريقوا عليه سجلا من ماء. فأمر بتطهير المكان. فهذه النصوص تدل على إزالة النجاسة في الثلاث المواضع: في البدن والثوب والمكان. ثم إزالة النجاسة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بما في حكم الماء في صور مخصوصة. فإزالة النجاسة بالماء هي الأصل، لأن الله تعالى بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الماء أصل المطهرات، فقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وقال عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماؤه، فدل هذا على أن الماء هو الأصل في التطهير. بل يدلك على ذلك جليا قول عليه الصلاة والسلام واغسله بماء وثلج وبرد، فجعل حتى التطهير بالماء مقدما على غيره، فدل على أن التطهير في الأصل بالماء. ثم قد يكون التطهير بشيء في حكم الماء في صور مخصوصة، مثال ذلك طهارة الخارج من السبيلين، تكون بالتراب، تكون بالحصى، تكون بالمنديل، وذلك في الاستجمار. فإن الإنسان إذا استجمر قعد فبال أو تغوط جاز له أن يأخذ منديلا ويزيل ما ثم، فإذا فعل ذلك طهر الموضع، لكن طهارته بغير الماء وهي صورة مخصوصة أذن الشرع بها. فعلى العموم الطهارة إما أن تكون بماء وإما أن تكون بما في حكم الماء في صوره المخصوصة. نعم.
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة.
يجزئ أي يكفي المكلف ويعتبر وتعتبر ذمته بريئة إذا فعل ذلك، يجزئ في تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض. مثال ذلك لو وقع بول على أرض مسجد وكانت من تراب، يجزئ صبة واحدة، يجزئ في ذلك أن يصب المكلف صبة من ماء تكون مكاثرة يعني أكثر من النجاسة، أما إذا كانت مثلها أو دونها فإنها لا تجزي، إنما يكون بالمكاثرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أريقوا عليه سجلا من ماء على بول الأعرابي، وفي رواية دلوا من ماء. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أريقوا عليه ماء ولكن قال سجلا، فدل على أن المكاثرة مطلوبة وأنه لا يكفي أن تصب أي ماء. فلو بال إنسان مثلا في مسجد وجاء رجل بمغراف من ماء، فإن المغراف إذا صب على النجاسة فإنه سيتأثر بملاقاتها، ولذلك لا يعتبر مجزئا في تطهير هذه النجاسة، بل لا بد أن يكون الماء أكثر من النجاسة المصبوب عليها. وجه ذلك في قوله سجلا، فإن السجل وهو الدلو، تعرفون من الدلو حتى قال بعضهم دلوا كبيرا، وإن كان ظاهر الحديث السجل العرفي وهو الدلو المعتاد، فإن الدلو إذا نظرت إليه قرابة السطل، وقرابة السطل إذا صببته على بول قد يكون أضعاف البول، وهذا يدل على أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، وأنه ليست القضية صبت أن قول المصنف صبة واحدة مطلقا هكذا، بل لا بد أن تكون مكاثرة بحيث يغلب على ظنك أنها تزيل النجاسة. هذا من سماحة الشريعة ويسرها ورحمة الله عز وجل بالعباد. فإنك إذا نظرت إلى النجاسة إذا أصابت الأرض الترابية في مسجد أو عندك غرفة، بال صبي في ناحية منها أو بال رجل في ناحية منها أو وجدت أثر بول في ناحية منها وهي ترابية، لا يمكن المكلف أن يقلع التراب ويغسله حتى يفعل بذلك مثل ما يفعل بثوبه، ولذلك فيه حرج ومشقة على الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام أريق عليه سجلا من ماء، فدل على سماحة الشريعة ويسرها، فإن صب الماء والاكتفاء بصبه بالمكاثرة أرفق بالناس وأرفق بالمكلفين. هذا نوع من النجاسات وهو ما يجزئ فيه صب الماء صبة واحدة، لكن بشرط أن يكون على سبيل المكاثرة. نعم.
غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
غسلة واحدة، هذا أول شيء لقول أريق عليه سجلا من ماء، ما اشترط سجلين أو ثلاثة، تذهب بعين النجاسة. فلو قلنا مثل ما ذكرنا صب لا تذهب بعينها، كأن يصب أقل من النجاسة أو مثل النجاسة بحيث لا يغلب على ظن زوالها، يلزمها أن يزيد فتكون أكثر من صبة، لأن الشرع قصد إزالة النجاسة، فإن بقي أثرها كان صب الماء وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك لا بد أن يكون الماء المصبوب أكثر من النجاسة حتى تحصل غلبة الظن. هذا كله إذا كانت الأرض ترابية. أما لو كانت الأرض من القماش فإنه لا بد من إزالة النجاسة مثل إزالتها على الثوب، ولذلك يرفع القدر الذي أصابته النجاسة ويصب عليه الماء، هذه طريقة، ويعصره إذا أمكن عصره. إذا لم يمكن عصره مثل ما هو موجود الآن من السجاد البساط والموكيت ونحوه مما يشق فيه العصر، حينئذ نقول صب الماء ثم يسحب ويشفط ثم يصب ويجفف حتى يغلب على ظنك أن النجاسة قد زالت، لأن مكاثرة الصب تذهب عين النجاسة وأثرها. نعم.
وعلى غيرها سبع.
وعلى غيرها نعم غيرها.
وعلى غيرها سبع. إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير.
ما هي مطلقة، لما قلت على غيرها السبع يفهم من كل النجاسات، لكن الظرفية في نجاسة كلب أو خنزير. طيب، عندنا النجاسات إما مخصوصة وإما عامة. فالنجاسة التي تقع على أرض المسجد صورة مخصوصة قلنا يصب عليها صبا ولا يشترط عصر ذلك ما ذكرناه. ثم يليها من المخصوصات نجاسة الكلب والخنزير. أما نجاسة الكلب فورد فيها حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل الثابتان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، في رواية إحداهن، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث دل على مسائل. المسألة الأولى أنه إذا ولغ الكلب في الإناء، تعرفون قضية الولغ وهي أن يدخل رأسه فيشرب إناء فيه ماء شرب الكلب منه، أو فرضنا أنه ليس فيه ماء، جاء ولحسه أو لحس الرطوبة الموجودة فيه بلسانه فقد ولغ فيه. فإذا ولغ الكلب في الإناء قال صلى الله عليه وسلم أن يغسله سبع مرات، أولاهن أو إحداهن وعفروه الثامنة بالتراب، ثلاث روايات. أما رواية أولاهن فصورتها أن تأخذ التراب كفك من تراب وترميه في هذا السطل أو الماعون الذي أدخل الكلب فيه رأسه وولاه، ثم إذا رميت هذا الكف من التراب صببت الصب الأولى من الماء، ثم الثانية، ثم الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، وطهر الإناء بذلك. هذا إذا كانت الأولى. وأما رواية إحداهن فهي مطلقة، إن شئت في الأولى كما ذكرنا، وإن شئت صببت الماء في الأولى ثم رميت التراب في الثانية وصببت الصب الثانية من الماء، هذه رواية إحداهن. أما رواية عفروه الثامنة فهي محل إشكال. قال بعض العلماء عفروه الثامنة معناه أن يكون بعد غسله سبع مرات يصب التراب ثم يحتاج إلى ماء بعد التراب، وهو قول شاذ قال به بعض السلف. والصحيح أن قول عفروه الثامنة بالتراب أنها ليست غسلة ثامنة في الترتيب، وإنما هي ثامنة من حيث العدد. فإنك إذا وضعت التراب في الأولى ثم صببت الماء، فإن حسبت وضع التراب صبة مستقلة صارت ثامنة، سبع بالتراب وسبع بالماء والثامنة صبة التراب، وهذا هو الصحيح. وأنه ليس المراد الثامنة أي أنها تقع ترتيبا ثامنة. وبناء على ذلك أخذنا من الحديث أولا وجوب غسل الإناء سبعا وتعفيره الثامنة بالتراب على الصفة التي ذكرناها، متى؟ إذا حصل الولوغ. طيب، لو أن كلبا أدخل رأسه ولم يحرك لسانه فإنه لا يجب الغسل، ويبقى الإناء على أصله من كونه طاهرا. أي ليس القضية قضية فقط أن يدخل رأسه، لا، بل لابد أن يلغ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ، فقيد ذلك بوجود الولوغ. وبناء على ذلك إذا أدخل رأسه ولم يحرك لسانه ورأيته ولم يحرك لسانا أن هذا لا يعتبر أو لا يوجب الغسل سبعا والثامنة بالتراب. إذا ثبت أن الكلب يجب غسله ما أدخل رأسه فيه وما ولغ فيه سبعا والثامنة بالتراب، يرد السؤال: هل الحكم مخصوص بالكلب أو يقاس عليه غيره؟ قال بعض العلماء: يقاس على الكلب غيره. فلو أن خنزيرا أدخل رأسه وولغ في الإناء يغسل سبعا والثامنة بالتراب، وهذا مذهب الحنابلة والطائفة، وهو قول مرجوح. والصحيح أن الحكم كما يقول الجمهور يختص بالكلب، وأما الخنزير فإنه لا يأخذ هذا الحكم. والمصنف عمل بالقول الراجح المرجوح، والراجح أن الحكم ورد في الكلب والخنزير لا يأخذ حكمه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخنزير موجودا في زمانه، كان موجودا، ومع ذلك قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ما قال والخنزير، وإنما قال الكلب. وهذا يدل على أن الحكم يختص بالكلاب وأنه لا يقاس عليها غيرها. نعم.
ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه.
ويجزئ عن التراب، قد قررنا أنه لابد من التراب في الغسل، فلو أنه لم يجد ترابا كإنسان في أرض جبلية، لو أن إنسانا في جبل وأراد أن ينتفع من هذا الإناء وليس عنده تراب، ما الحكم؟ قالوا ينزل الأشنان منزلة التراب فيغسله بالأشنان مع التراب. وهذا على القول بأن الحكم معلل، أن العلة بالغ، أن في الكلب جراثيم يبالغ في تطهيرها على هذا الوجه، ولذلك قالوا الأشنان يقتل الجراثيم كقتل التراب لها، وإن كان هناك فرقا بين قتل وإن كان هناك فرق بين قتل التراب وقتل الأشنان، فإن التراب أبلغ وأقوى في قتل الجراثيم، لذلك يعني يقولون ما تخصيص الشرع به أقوى، حتى إن الأطباء الآن يعتبرونه من معجزات الشرع، يعني من إعجاز الشرع قضية التطهير، يقولون لأن التراب معرض للشمس، وطهارة التراب ونقاؤه من الجراثيم من أكثر يعني الموجودات على سطح الأرض، أنه أبلغ والماء أقل منه، ولذلك تجد التراب يستعمل في الطهارة في الشرع أكثر من في مسألة جعل التراب أبلغ في تطهير أو قتل الجراثيم أبلغ من الماء، تعتبره من إعجاز الشرع. نعم.
ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه.
فلا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن صورة ذلك أن يكون عند الإنسان وعاء أو إناء فيأتي الكلب ويدخل رأسه فيه ويلغ، بمعنى يشرب من ذلك الوعاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ذلك الوعاء سبعا، وأن يكون ضمن غسلات الماء غسلة بالتراب. قال عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن وفي رواية إحداهن بالتراب. إذا ثبت أن الكلب إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعا والثامنة بالتراب، حينئذ يرد السؤال لو أنك لم تجد ترابا فهل التراب متعين فلا يجزئ غيره عنه؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول لا يجزئ عن التراب غيره سواء وجد التراب أو لم يوجد، وبهذا القول قال طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون إذا كان الإنسان إذا أراد الإنسان أن يطهر الإناء من ولوغ الكلب فإنه لا يجزيه إلا التراب بعينه سواء كان هناك تراب أو لم يكن. القول الثاني يقول يجزئ عن التراب غيره من سائر المنظفات، فلو أردت أن تغسله بماء وصابون أجزأت غسلة الصابون عن التراب، وكذلك بقية المطهرات كما ذكر المصنف رحمه الله الأشنان. والأشنان بالضم الإشنان المراد به نوع من المنظفات، وفي حكمه المطهرات الموجودة الآن. فعند أصحاب هذا القول أنه يجزئ أن تغسل الإناء سبع مرات بالماء وأن تكون ضمن هذه الغسلات غسلة بمنظف سواء كان صابونا أو غيره من المنظفات، وهذا القول هو الوجه الثاني عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة رحمة الله عليهم، ودرج عليه المصنف قال يجزئ عن التراب أشنان وغيره. هناك وجه ثالث يفصل، إن وجد التراب قال لا يجزئ غيره عنه، وإن لم يوجد فإنه يجزئ غيره عنه وهو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى. وهو وجه الشافعية رحمة الله عليهم. التفصيل. طيب، إذا ثبت هذا فيستوي في الحكم بالمطهر سائر المنظفات، سواء كانت من صابون أو أشنان قديم، فما دام أنه ينظف وينقي فإنه يجزئ عن التراب إذا فقد التراب. هذه محصل أقوال العلماء رحمة الله عليهم في إجزاء غير التراب عن التراب في مسألة ولوغ الكلتنان.
وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
وفي نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب. لو أن إنسانا كان عنده ثوب فوقعت عليه نجاسة من غير كلب أو خنزير، فما حكم أو كيف يتم تطهير هذه النجاسة؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول كل شيء وقعت عليه النجاسة من غير الكلب والخنزير يجزئ أن تصب عليه صبة واحدة تذهب عين النجاسة وأثرها ويجزي كذلك. وهذا القول اختاره غير واحد من أهل العلم، ونسب إلى جمهور العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، أن العبرة بالنجاسة إذا وقعت على الشيء من غير الكلب أن تصب صبة واحدة منقية منظفة فحينئذ يجزي كذلك. القول الثاني لا يجزي أقل من ثلاث غسلات، وهذا القول اختاره جمع من العلماء وهو وجه عند الحنابلة، واختاره الإمام الموفق ابن قدامة كما هو ظاهر عمدته. أصحاب هذا القول يقولون إذا وقعت النجاسة على الثوب وأردت أن تطهره فلا بد من ثلاث غسلات، تصب الغسلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا أتممت الثلاث حكم بطهارة المحل بشرط أن يذهب عين النجاسة وأثرها. القول الثالث يقول لا بد في التطهير من سبع غسلات، فلو غسلت بأقل لا زال المحل نجسا، وهذا كما درج عليه صاحب الزاد هنا وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنك تغسل كل شيء تنجس سبع مرات. والحقيقة عند النظر في أدلة هذه الأقوال الثلاثة يتلخص ما يلي: الذين قالوا صبة واحدة تجزي احتجوا ببول الأعرابي، فإن الأعرابي لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، فأمر بصبة واحدة، فقالوا إنه إذا صب صبة واحدة على الماء كان كمثل صب الماء على بول الأعرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صبوا عليه ثلاثا، ولم يقل صبوا عليه سبعا، قالوا وبناء على ذلك يبقى المطلق على إطلاقه، فيجزئ في سائر النجاسات أن يصب عليها صبة واحدة. كذلك أيضا استدلوا بدليل العقل، قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنحن نحكم بنجاسة الثوب لوجود نجاسة، فإذا صببت صبة وذهبت النجاسة فقد زال الحكم، فقد زالت العلة التي من أجلها حكم بتنجس الثوب، فينبغي أن يزول الحكم ونقول الثوب طاهر بصبة واحدة. دليل القول الثاني الذين قالوا لا بد من الثلاث، الحقيقة لهم دليلان. الدليل الأول وهو حديث أبي هريرة بالخيط لمغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، ما هي رواية مسلم في صحيحه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، فدل على أن النجاسة لا تزول إلا بثلاث غسلات. يقولون الغسلة الأولى تذهب عين النجاسة، والغسلة الثانية توجب الاستبراء لذهاب الأثر، والغسلة الثالثة استبراء للمحل. والحق أنك إذا غسلت ثلاثة فإنك ترى أن النجاسة قد زالت في غالب الأحوال، والحكم غالبا إنما الحكم في الشرع إنما يناط بالغالب. أما الذين قالوا بالسبع فاحتجوا بحديث أيوب بن جابر وهو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غسل النجاسة سبعا. الحقيقة هذه الأقوال الثلاث عند النظر لا شك أن القول الذي يقول بالتثليث في الغسل من القوة بمكان. أولا لظاهر حديث أبي هريرة، فإنك إذا نظرت في حديث أبي هريرة مع أن النجاسة مشكوك فيها يقول فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. أما حديث الأعرابي الذي فيه صبة واحدة فإنك إذا نظرت فيه فإنه ليس من قبيل الإزالة بالعصر، والإزالة في النجاسة التي تزال بها عين النجاسة وأثرها بالعصر إنما يكون بالتثليث. أما في الأرض فإنه لا يتأتى فيها التكرار، بمعنى أنه إذا صب فكاثر الماء على البول فإنه حينئذ يكون قد أزال النجاسة وأزال أثرها، فنستثني هذا الخاص من العام. مما يقوي دليل التثليث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذهب إلى الغائط أن يأخذ ثلاثة أحجار، وهذا يقوي الأصل الذي ذكرناه من التثليث. فإنه إذا وجب التثليث، مع أن الذين يقولون بالصبة الواحدة فيهم من يقول إنه يجب التثليث عند غسل اليدين عند استيقاظ من النوم، فإذا كان التثليث واجبا في نجاسة مشكوكة فمن باب أولى أن يكون واجبا في نجاسة متيقنة. ثم وجدنا النظير بالاستنجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار، فهذا يقوي أن النجاسة تزول بثلاث غسلات. ثم إن شاهد الحس أن الغالب بالثلاث، وأن الصب الواحدة لا تزيل النجاسة بالغالب إلا بالكثرة، فما دام أنها لا تزيل إلا بالكثرة فالأفضل للإنسان أن يحتاط ويجعل الصبات متكررة، لأن بدل أن تصب بكثرة صبة واحدة فإنك تحتاط بالثلاث لورود الأمر بها. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبغ الوضوء غسل كفيه ثلاثا، فكان هذا أدعى للمداومة على التثليث في إزالة القذر والنجس. هنا تنبيه، إذا قلنا إن النجاسة تزول بمرة واحدة أو بثلاث أو بسبع فاعلم رحمك الله أن الحكم محله ألا يبقى أثر للنجاسة. فلو فرض أن إنسانا غسل النجاسة ثلاث غسلات، كانت النجاسة على الثوب فغسلتها ثلاث مرات فما زالت باقية تجب الزيادة. إذن ليس قول من قال إنها مرة واحدة أو ثلاث أو سبعة أما أن الإنسان يصب دون أن يراعي زوال النجاسة من المحل، والنجاسة يزول عينها فلا يبقى لها عين، تزال كلية فلا يبقى لها عين ولا أثر، وقد تزال ويبقى أثرها، يزال العين النجاسة ولكن يبقى الأثر، وقد تزول العين ويزول الأثر وتبقى الرائحة. ثلاثة أحوال، إما أن تزيل النجاسة فيذهب عينها وتذهب رائحتها ويذهب لونها اللي هو الأثر، وإما أن تزيل النجاسة فيذهب عينها دون رائحتها، وإما أن تزيل ويذهب عينها دون لونها. فإذا أزال النجاسة ولم يبق منها عين ولا لون ولا رائحة فبالإجماع أنه قد طهر المحل، لكن يبقى اشتراط التثليث والتسبيع عند من يقول به. وأما إذا غسلت فزالت عين النجاسة، عين النجاسة مثلا لو أن إنسانا وقع على ثوبه جرم من عذرة آدمي أكرمكم الله، فإن العين مرادنا به الجرم نفسه، وكذلك الدم، فإن علق الدم هذه هي عين النجاسة، أما اللون فهو حمرة الدم، أما الرائحة فهي رائحة الدم التي توجد فيه. ولكن يقول العلماء بعض النجاسات لونها أبلغ من ريحها، وبعضها ريحها أبلغ من لونها، وبعضها يجتمع فيه التأثير بأن يكون قوي الرائحة قوي اللون. فبناء على ذلك ينبغي على المكلف أن يزيل عين النجاسة وأثرها ورائحتها. لكن لو أنه بذل الوسعة في التطهير كما هو الحال في الدم المتجلط أو اليابس الذي يكون على الثوب، ربما بالغت بحكه وقرصه ولم يزل، فيبقى شيء من الأثر وهي الصفرة المتحللة وهي آخر الدم التي لا تخرج إلا بصعوبة، فهذا مما يعفى عنه. بقايا الدم من الصفرة التي يصعب مع حتى مع شدة العصر والفرق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابية، أمرها أن تحته وأن تقرصه بماء لا يضرها أثر ذلك الدم. وبناء على هذا تبين عندنا أن النجاسة فيها مسائل. المسألة الأولى، هل يشترط التكرار في تنظيفها؟ وقلنا في هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة: القول بأن العبرة بصب الماء دون التفات إلى عدد، وقول بالتثليث، وقول بالتسبيع، وأن الأقوى التثليث. الأمر الثاني الذي نبهنا عليه في هذه المسألة أن محل الخلاف ألا يبقى أثر للنجاسة، فإذا كان صب الثلاث وصب السبع وصب الواحدة يبقي شيئا من النجاسة فبالإجماع أنه مطالب بإزالة ذلك الأثر ولو بلغ إلى 10 صبات. الأمر الثاني الذي نبه عليه من جهة النجاسة أنها إما أن تكون قوية اللون والرائحة والعين، وهذه الحالة يجب فيها إزالة العين واللون والرائحة، فإن بقي شيء من الرائحة أو اللون فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون مما يشق زواله، وإما أن يكون مما لا يشق، فإن كان مما يشق زواله عذر المكلف فيه وإلا فلا. نعم.
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك.
ولا يطهر متنجس بشمس. صورة المسألة لو أنك رأيت النجاسة قد أصابت طرفا من الأرض تصلي عليه، ثم هذا الموضع أصابته الشمس أياما أو فترة من الزمن، جئت ووقفت عليه فلم ترى أثرا للنجاسة، هذا يسميه العلماء المكان الذي طهر بالشمس، المكان المتطهر بالشمس، زال أثر النجاسة عنه بالشمس. للعلماء فيه قولان: قال بعض العلماء إذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر بالموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارة ذلك المكان ويرجع إلى أصله. وقال طائفة من العلماء، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله عليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني يقول إنه لا بد من صب الماء ولو زال أثر النجاسة بالشمس، وبه قال جمهور العلماء. يستوي في ذلك أن يكون أرضا أو يكون ثوبا، فلو أن إنسانا أصابت النجاسة ثوبه ثم عرض ثوبه للشمس وجاء بعد أيام فلم يجد لا لون النجاسة ولا ريحها ولا أثرها، فقالوا نحكم بالطهارة، وهم أصحاب القول الأول الحنفية، والقول الثاني يقول لا نحكم بالطهارة بل لا بد من الغسل، وهو مذهب الجمهور. الذين قالوا إن الموضع يحكم بطهارته استدلوا بدليل العقل، قالوا القاعدة في الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان حكمنا بنجاسة الثوب مبنيا على وجود النجاسة في الثوب فإنه ينبغي أن يزول هذا الحكم بزوال النجاسة وقد زالت بالشمس، فيستوي عندنا أن تزول بالشمس أو بغير الشمس. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم طهارة الموضع بالشمس استدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة من قصة الأعرابي أنه لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء. قالوا لو كانت الأرض تطهر بالشمس إذا زال أثر النجاسة أو ذهب ما يدل عليها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتكلفوا بصب الماء على الموضع. والقول الراجح في هذه المسألة والأقوى والأقرب للأصول أنه لا بد من صب الماء، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه إذا اختلف في شيء هل هو لازم أو غير لازم يرجع إلى الأصل، فهل الأصل في النجاسة أنها تغسل أو تشمس؟ الأصل أنها تغسل، وبناء على ذلك شككنا في زوالها بالشمس هل هو موجب لرجوعها كونها طاهرة أو نبقى على اليقين من كونها نجسة، فكان هذا بمثابة القرينة على رجحان القول الذي يعتمد الغسل لإزالة تلك النجاسة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على ذلك الموضع، وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو في الشمس ومنه ما هو في الظل، فلو قال قائل يحتمل أن هذا الموضع الذي أمر بصب الذنوب عليه كان في الظل لقلنا هذا مردود، لأن الأعرابية كما في الصحيح دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الحلقة، ومما هو معلوم أنه لو أراد أن يقضي حاجته يلتمس أبعد المواضع عن الجلاس، هذا أمر واضح بدليل الاستقراء للعرف أنه لا يأتي بينهم ويبول أو قريب منهم، ومن عادته أن يكون عليه الصلاة والسلام في أقرب المواضع إلى الظل أو في الظل. بناء على ذلك الغالب من صورة الحال أن يكون بوله في موضع لا ظل فيه، وهذا هو الأرفق والأقرب. إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه، فلو كانت إصابة الشمس تطهر الموضع لما أمر الصحابة أن يتكلفوا إحضار السجل وصبه على ذلك الموضع ولتركه للشمس تطهره. ولذلك لا شك أن الأصل من كون الماء مطهرا وعدم ورود الدليل الصحيح الذي يدل على أن الشمس تطهر، نبقى على دلالة الأصل، خاصة على مسلك الجمهور الذين يقولون إن تطهير النجاسة في بعض المواضع فيه شبهة التعبد. تطهير النجاسة في بعض المواضع ألسنا من الشرع فيه شبهة التعدد، ومثل هذا يقوى فيه البقاء على الأصل وإلغاء الأوصاف المعللة بالقياس والنظر. نعم.
ولا ريح ولا دلف.
ولا ريح، يقول رحمه الله إذا أصاب الموضع، إذا أصابت النجاسة موضعا وحكمت بنجاسته فإنه إذا طهر بالريح لا بد من غسله. ولا ريح أي لا يطهر الموضع بالريح. صورة ذلك لو أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة فنشره فجاءت الريح وعبثت في الثوب حتى لم يبق للنجاسة أثر في الثوب، فحينئذ نقول إن جريان الريح لا يوجب زوال الغسل مستيقا من كونه نجسا، بل لا بد من الغسل. نعم.
ولا دلك.
ولا دلك، الدلك له حالتان. الحالة الأولى ثبت الشرع باعتبارها مطهرة، والحالة الثانية بقيت على الأصل من كون الموضع لا يطهر إلا بالغسل. أما الحالة التي ثبت الشرع باعتبار الدلك فيها مطهرا فهي في نجاسة الحذاء وثوب المرأة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة بالنعال ومخالفة اليهود، فقال صلوا في نعالكم، ثم قال فإن وجد أحدكم فيها أذن يعني نجاسة فليدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. فدل هذا على أن النجاسة تطهر بالدلك. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ثوب المرأة يصيب النجاسة عند جرها له، لأن السنة في المرأة إذا لبست العباءة، وهذه السنة حقيقة أضعها كثير من نساء المؤمنين خاصة في هذا الزمان، أن السنة في المرأة الصالحة أن تجر عباءتها وأن لا تكون هذه العباءة مرتفعة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر نساء المؤمنات بجر الثوب، وسئل عما يصيبه ذلك الثوب من النجاسة فقال يطهره ما بعده. يطهره ما بعده يعني لو مرت المرأة بعباءتها على نجاسة ثم مرت على موضع يابس أو على تراب يابس فإن احتكاك هذا الثوب بالتراب يعتبر منظفا له كما لو صب الماء عليه. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا الثوب أنه يصيب النجاسة والصحابة يعلمون أنه سيمر على تراب واستنكروا بقاء هذه النجاسة مع كونه يمر على تراب، دلنا على أن الأصل في النجاسات أنها تغسل، إذ لو كانت بكل طاهر تزول لما استشكل الصحابة كون المرأة تمر بعبائتها وتجرها على الأرض اليابسة. إذا ثبت هذا فإن الدلك لا يطلق بكونه غير مزيل للنجاسة بل يفصل فيه. ما ورد الشرع باعتبار الدلك فيه مزيلا للنجاسة حكم بكونه مطهرا وما لا فلا. لكن بعض العلماء يقول أنا أسلم بكون حذاء الرجل وعباءة المرأة أو ثوب المرأة إذا مر على النجاسة ثم على الأرض أنه يطهر، ولكن من باب الرخصة لا من باب الأصل. فإذا قال من باب الرخص يقول هذا الثوب نجس، ولكن الشرع حكم بزوال النجاسة لا حقيقة وإنما اعتبارا من جهة الشرع. فإذا حكم بهذا، فإذا قال هذا القول يقول لا أرى الدلك مطهرا، لأنه وإن رآه هنا مزيلا وإن رآه هنا بمثابة المطهر لكنه لا يحكم بحقيقة زوال النجاسة، وإنما يقول ارتفع حكمها. وفرق بين ارتفاع حكم النجاسة وبين ارتفاع النجاسة بذاتها وزوال عينها. نعم.
ولا استحالة غير الخمرة.
ولا استحالة، لو أن هذه النجاسة الموضوعة في الإناء تغيرت واستحالت قال لا يحكم بطهارتها. استحالة النجاسة إلى النجس إلى طاهر لها أحوال. الحالة الأولى أن يكاثر بطاهر، والحالة الثانية أن يستحيل بنفسه. فالظاهر من الإطلاق العموم، لكن الأمر فيه تفصيل. استحالة النجس بتأثير، كأن يكون عندك سطل من الماء وقع فيه بول فتغير لون الماء، فجئت بثلاثة سطول وصببتها مع هذا السطل حتى ذهب عين النجاسة وأثرها، لم يبق لها أثر، لا طعم لا رائحة لا لون. فحينئذ نقول إن الماء قد أصبح طاهرا إذا كان الماء الذي صب طاهرا، أو طهورا إذا كان الماء الذي صب طهورا. طيب إذا حكمنا باستحالة هذا الماء من كونه نجسا إلى كونه طاهرا أو طهورا بحسب ما خالطه، هذا لا يعنيه المصنف هنا وإن كان الإطلاق يدل عليه، لكن المراد الاستحالة الذاتية. فأسند الاستحالة لأنه مراد الاستحالة المؤثرة بنفسها. وصورة ذلك كما قلنا أن يضع أن يكون في إناء أو وعاء شراب، وهذا الشراب فيه رائحة النجاسة، تنجس بنجاسة، بعد أيام تبخرت هذه النجاسة، أو وضع في موضع فأصابته الشمس فبخرت ما فيه من النجاسة حتى أصبح ماء نقيا، أو بالتقطير كما هو موجود الآن، فهل يحكم بكونه طاهرا بناء على أنه رجع إلى أصله أو لا يحكم؟ وجهان، قال بعض العلماء يحكم بكونه طاهرا وقال بعضهم لا يحكم، واختار المصنف الحكم بعدم كونه طاهرا أي يبقى أصله من كونه نجسا. فإن النجاسة قد تتحلل في أجزاء الشيء فتخفى بعض الخفاء، ولما كان الأصل واليقين أنه نجس فنبقى على هذا الأصل واليقين حتى يستحال بمكاثرة الطهور عليه. نعم.
غير الخمرة،
غير استثناء الخمرة، والخمر أصله التغطية ومنه الخمار إذا غطى الوجه، وسميت الخمر خمرا لأنها والعياذ بالله تغطي عقل الإنسان وتذهب إدراكه وشعوره. والخمرة تكون جامدة تكون مائعة في الأصل، ولكن يلتحق بها كل ما كان مؤثرا في العقل ولو كان جامدا، سواء كان مصنعا كما هو الحال موجود الآن في بعض حبوب المخدرات، أو كان طبيعيا كبعض النباتات كالشيكرام إذا أكل أثر في العقل، أو الخشخاش الذي هو أصل الأفيون، فكل ذلك يعتبر في حكم الخمر. لكن العلماء إذا أطلقوا الخمر مرادهم به المائع، الشراب المائع الذي يكون من العنب، يكون من التمر، يكون من الزبيب وغيرها من سائر الثمار. فهذه الخمرة محكوم بنجاستها، وقد تكلمنا على هذه المسألة غير مرة وفصلنا القول فيها في شرح بلوغ المرام. فإن الذين قالوا بطهارتها، الذين قالوا بنجاستها وهم جماهير العلماء، حكموا بالنجاسة لظاهر القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو القذر في أصل اللغة، والقذر في الشرع أصله النجس. وقالوا خرجت الأزلال والأنصاب، أما الأنصاب فإنها نجسة لأنها كانت حجارة يذبح عليها فيكون الدم المسوح النجس، أصابها نجسة بلا إشكال. ولكن الأزلام قالوا خرجت بدلالة الحس وبقي ما عداها على الأصل. وأما بالنسبة للخمر فليس فيها دلالة حس على طهارتها، فإنها مستقذرة فتبقى على وصف الرد في الشرع من كونه نجسا. وهذا الدليل نوزع بإراقة النبي صلى الله عليه وسلم لوعاء الخمر كما في قصة المزادتين، فإنه أمر الصحابية أن يريق الخمر من المزادتين، قالوا ولم يأمره بغسلهما. وهذا استدلال فيه نظر كما نبه عليه غير واحد من العلم، فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره بغسل مزادة الخمر إنما سكت للعلم به بداها، فإنك إذا وضعت في هذه المزادة لبنا وأرقت اللبن ماذا تفعل؟ معلوم بداها أنك ستغسلها، فسكت عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء في جوابه لو قيل بظاهر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على خلوها لاحتج بذلك محتج وقال يجوز لمن أخذ مزادة الخمر بعد تفريغها وصب فيها لبن أنه يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها، فيكون الجواب بأنه سكت عن الأمر بغسلها للعلم به بداها. فكما أنه في المشروبات نقول سكت عنه للعلم به بداها، كذلك في العبادات نقول سكت عنه للعلم به بداها فهي نجسة. وأما صبها في سكك المدينة
فقد بين العلماء أن هذا لا يدل على طهارتها، وذلك لأن النبي لأن الصحابة إذا صبوها في سكك المدينة ومشوا عليها بالنعال فإن المشي على الأرض اليابسة يطهر النعال كما ذكرنا. ولو أن امرأة جرت ثوبها على خمرة مراقة ثم مضت بعد ذلك إلى أرض يابسة فإنها تطهر به بذلك الجر. وبناء على ذلك لا يعتبر هذا دليلا قويا كما نبه عليه الشيخ الأمير رحمة الله عليه، وله فيه بحث نفيس في تفسير آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. فأقوى الأقوال وأعدلها القول بنجاستها. وقال بعض العلماء باستدلال غريب على طهارة الخمر قال إن الله تعالى يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوصف الخمر بكونها طهور. وقد فاته أن الله عز وجل حكم بأن خمر الآخرة لا غول فيها، والغول والكول والغول هو أساس نجاسة الخمر في الدنيا. فإذا كانت نجاسة الخمر في الدنيا مبنية على وجود هذه المادة التي تستحيل عند الخلق، ولذلك لما استحالت هذه المادة في الخمر حكمنا بطهارته. ولما كانت خمر الآخرة طاهرة من جهة عدم وجود الغول فيها قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقلب بعض العلماء هذا الاستدلال فقال بل هو دليل على نجاستها، لأنه لو كانت خمر الدنيا والآخرة مستوية لما قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم.
فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
الخمر لو أن إنسانا علم أن هذا الوعاء فيه خمر فتخللت هذه الخمر، بمعنى استحالت وصارت خلا، فلا يخلو صيرورتها إلى الخل من حالتين: الحالة الأولى أن تتخلل بنفسها، والحالة الثانية أن تتخلل بفعل المكلف. فإن تخللت بنفسها فإنها تطهر وتعتبر طاهرة لدليل الشرع، كما في الصحيح من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، فأثنى عليه، والثناء يدل على أصل الإباحة، فأجاز لك أن تأتدم بالخل، والخل أصله خمر. إذا ثبت هذا فإنها إذا تخللت بنفسها طهرت على ظاهر هذا الحديث. فقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخل مطلقا سواء تخلل بنفسه أو تخلل بفعل المكلف، فجوابه ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، فإنه لما سئل عن تخليلها نهى عن ذلك وقال لا،
ولما أمر أبا طلحة في خمر الأيتام أمره أن يكسر أن يريق الخمر وأن يكسر الدنان وهي أوعية الخمر، ومعلوم أن هذا مال أيتام، فلو كانت الخمر تتخلل بفعل المكلف لقال له خللها لأنه مال يتيم يحفظ ولا يراق إلى أن كان استصلاحه. إذا ثبت هذا فيقال في الخمر في تخللها إنها لا تخلو من حالتين، إن تخللت بنفسها حكم بطهارتها على ظاهر السنة، وإن تخللت بفعل المكلف لا يحكم بطهارتها ولا بجواز الانتفاع بها على ظاهر حديث السنة. نعم.
أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن له حالتان، إما أن يكون مائعا أو جامدا. والدهن مثل السمن مثل الزيت، السمن كسائر ما يكون من بهيمة الأنعام، والزيت كان يكون زيتا نباتيا مثل زيت الزيتون، فإن الدهن إذا جمد كالسمن فحينئذ إن وقعت فيه نجاسة فالحكم أنك تأخذ النجاسة وما حولها لظاهر حديث الفأرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائها وما حولها أي في السمن، فدل هذا على أنه أي الدهن إن كان جامدا طهر بزوال عين النجاسة وما حولها وما حولها أو ما قاربها، وأما إذا كان مائعا تسري فيه النجاسة تتخلل فيه النجاسة فإنه في الأصل نجاسة المائع للعلماء فيها وجهان، بعضهم يقول نجاسة الدهون نجاسة مجاورة لا نجاسة عين، ومراد بنجاسة المجاورة أنك حينما ترى القطرة من البول إذا وقعت في السمن انحازت وتميزت عن السمن، ولو وقعت في زيت وجدتها تنحاز ولا تختلط بالسمن، قالوا فنجاسته نجاسة مجاورة، ونجاسة المجاورة ليست كنجاسة العين، ما هي مثل البول حينما يقع في الماء، فإن البول إذا وقع في الماء تحلل فيه وأصبحت طاقات الماء وطاقات البول ممتزجة فصارت نجاسة ممازجة، ففرق العلماء بين نجاسة المجاورة التي يكون فيها منفصل جرم النجس أو ترى فيه انحياز النجس وعدم ممازجته للعين التي أصابها، وبين النجاسة التي تمازج، فالسبب في إفراد العلماء للدهون بالكلام في كتب الفقهاء وجود هذا الإشكال أنها إذا وقعت فيها النجاسة، يقول بعض العلماء أنه يمكن إزالة هذه النجاسة لأنها نجاسة مجاورة وليست بنجاسة عين، والنجاسة إذا ضعفت عن التأثير بقي حكم الأصل من كونه طاهرا. طيب إذا علمنا أن عندنا قولان فما هو أقواهما، هل هي نجاسة عين أو نجاسة مجاورة؟ الذي يقوى ورجحه غير واحد من المحققين أن نجاسة الزيوت والدهون إلا في بعض الصور المستثناة، وهذا يختلف اختلاف بعض أنواع الزيوت، نجاستها نجاسة مجاورة وليست نجاسة ممازجة، فإن دليل الحس ظاهر، حتى إنك في بعض الأحيان تحكم بأن النجس قد صار إلى هذا الركن أو هذا الجانب من المائع، فنجاسة هذه المائعات أو الدهون نجاسة مجاورة وليست بنجاسة ممازجة. طيب إذا ثبت في المسألة هذه الأولى أن نجاسة الدهون نجاسة مجاورة يرد السؤال هل يمكن تطهير الزيوت أو لا يمكن؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء في المذاهب الأربعة وفيها كلام مستفيض ويترتب عليها مباحث مهمة ومسائل عظيمة في العبادات وفي الطهارات وفي المعاملات، في العبادات كالطهارات وفي المعاملات كالبيع والشراء، فإنك إذا قلت السمن يمكن تطهيره والزيت المتنجس يمكن تطهيره جاز بيعه، كالثوب إذا بعته وفيه نجاسة يمكن تطهيره، أما لو قلت إن الزيت قد أصبح متنجسا فإنه لا يجوز بيعه النجس لأنه لا يمكن تطهيره فتحكم بعدم جواز البيع. اختلف العلماء الذين قالوا هل يمكن بنجاسة المجاورة هل يحكم بتطهيره أو لا، وأصح الأقوال وأقواها أنه فيه شبهة التطهير يعني يقوى القول بأنه نجس ويصعب تطهيره. لكن إذا تيسر في هذه الأزمنة وجود بعض المواد التي يمكن بها سحب هذه المادة النجسة فيحكم بالطهارة. السبب في هذا قالوا أنه إذا تنجس عند من يقول بتطهيره يقول إذا كان الزيت وقع فيه بول نصب من الماء قدرا يغلب على ظننا أنه لو مازج البول كاثره حتى تذهب مادة النجاسة. فلو كان البول قطرة وصببت كأسا من الماء فإن القطرة إذا صب عليها الكأس من الماء أذهب نجاستها. قالوا فنصب هذا الماء على الزيت ثم لهم طريقة في استخلاص الماء مع البول، فإن البول ينحاز عن السمن فإذا صببت الماء في هذه الحالة يختلط الماء بالبول لأن البول مع الماء ممازج ولا يختلط الماء مع السمن مع الزيت فزيت الزيتون واحد ما يختلط معه فيبقى الماء في ناحية والزيت في ناحية فيقومون بطريقة استخلاص الماء. قالوا حتى لو بقي شيء من هذا الماء فقد بقي مكاثرا للنجس فيحكم بطهارته. هذا وجه من يقول بتطهير الزيت. أما الطريقة الثانية لهم في التطهير قالوا أن يغلى بالماء، فإذا غلي بالماء تبخرت النجاسة وبقي الزيت، لأن تعرفون الزيت إذا غلى انقدح ولكن الشيء الذي فيه يتأثر بهذا الغليان، فمن شدة الحرارة على البول أو على الماء المتنجس الذي وقع يزول مع الغليان. هذه مسألة طهارة الدهن المتنجس وعدم طهارته. وبناء على ذلك بين المصنف رحمه الله أن الدهن لا يطهر، يصبح بناء على ذلك كأن المصنف يرى أن النجاسة نجاسة ممازجة، وهذا مبني على حديث الفأرة وهو حديث ضعيف أنه قال إن كان مائعا فلا تقربوه، وهو حديث ضعيف، ولو صح حديث الفأرة لقطع النزاع في هذه المسألة. نعم.
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله.
وإن خفي موضع نجاسة، عرفنا الآن كيف نزيل النجاسة. ومن عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يتكلمون على الصور المعروفة ثم بعد ذلك يتكلمون على فرائد الأحوال وبعض الصور الغريبة. أنت الآن علمت أنك إذا طهرت النجاسة غسلتها ثلاثة، وعلمت كون غير الغسل من دلك وريح وتشميس أنه لا يؤثر. يرد السؤال الآن عن نجاسة لم تعلم موضعها. مثال ذلك لو أن إنسانا مر على موضع فتطاير من ذلك الموضع النجس ذرات من نجاسة وتحقق أنها أصابت ثوبه ولكن لا يعلم، أين المكان الذي هو محل تلك النجاسة بعينه؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون يعلم موضع النجاسة ثم ينسى ذلك الموضع، وإن كان عنده غلبة ظن أنه أسفل الثوب لكن يخفى عليه هل هو في جانب الثوب الأيمن أو جانبه الأيسر، فما الحكم؟ هذه المسألة إذا ذكرها العلماء مرادهم أن يصل المكلف إلى درجة لا يستطيع أن يميز فيها. يعني إذا ذكروا هذه المسائل مسائل الشكوك مرادهم بها أن تصل إلى درجة لا تستطيع أن تجتهد، بمعنى أن موضع النجاسة خاف تماما. أما لو أمكنك الاجتهاد مثل من مر على بول وطشاش بول أصابه والثوب أبيض ويمكن أن ينظر في موضع النجاسة، فالقاعدة تقول القدرة على اليقين تمنع من الشك، القدرة على اليقين تمنع من الشك. ولذلك قالوا من قدر على اليقين لا يطالب بالشك. فإذا كان الإنسان يمكنه أن يتحرى ويجتهد هذا لا إشكال فيه، يتحرى ويجتهد، لكن الكلام إذا لم يمكنك أن تتحرى وتجتهد تعلم أن هذا الثوب أصابته نجاسة ولكن عندك يقين بأنها لا تجاوز الربع الأسفل من الثوب، لا تجاوز الثمن الأسفل من الثوب، ولكن لا تدري أهي في اليمين أم هي في اليسار أم هي في وسط بين اليمين واليسار، أهي في وجه الثوب أم هي في قفاه، أنت تعلم أن أسفل الثوب متنجس ولكن لا تعلم أين موضع النجاسة وإن خفي موضع النجاسة. هذه هي المسألة. فيقولون ما الحكم؟ قالوا يغسل ما يجزم به أنها قد زالت. نقول لك ما رأيك لو أخذت هذا القدر؟ تقول لا أشك. نقول خذ هذا القدر. تقول نعم. إذا بلغ هذا القدر فإني أتيقن أن هذه المساحة لا يجاوز أو لم تجاوز النجاسة قدرها، فنقول اغسل هذا الموضع. وهكذا لو أصاب طرأ اليد ولكن لا تدري، تجزم بأن نصف اليد الأسفل فيه النجاسة، ولكن أهي في أوله أم في الربع الثاني؟ وحينئذ نقول تغسل نصف اليد. وهكذا غسل ما جزم به أنه قد طهر موضع النجاسة بغسله. نعم.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. يطهر بول غلام، لما قال بول غلام عرفنا أن عذرته لا تطهر إلا بالغسل. ويطهر بول مفهوم أن العذرة لا تطهر إلا بالغسل. غلام فهمنا أن الأنثى والصبية لا بد فيها من الغسل. دليل هذه المسألة ما ثبت في حديث من المؤمنين عائشة لما جاءت أم قيس بصبيها ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، كان صلوات الله وسلامه عليه يؤتى له بالمولود فيحنكه ويدعو له بالخير صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من مكارم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فأجلسه في حجره كأنه ابنه. فلما أجلسه في حجره بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلوات الله وسلامه عليه يؤتى له بالمولود فيحنكه ويدعو له بالخير صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من مكارم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فأجلسه في حجره كأنه ابنه. فلما أجلسه في حجره بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بال فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم المؤمنين فأخذ ماء فرشه وفي رواية فنضحه ولم يغسل كما هي رواية السنن. هذا الحديث دل على أن بول الغلام يرش ينضح، والنضح أن تأخذ كف الماء وترش به، وأما الغسل إنك تصب وتعمم الموضع بالماء، فالنضح أخف والرش النضح والرش أخف والغسل أثقل، فخفف في نجاسة الغلام. وجاء حديث علي رضي الله عنه يؤكد هذا المعنى، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاله بلسانه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وينضح من بول الغلام. هذا القول قول الجمهور من علماء وممن قال به أيضا أهل الحديث، قالوا إن بول الغلام يرش ولا يغسل، وبول الجارية يغسل ويجب تطهيره بالأصل. هنا مسائل. المسألة الأولى أن الحكم يختص بالغلام الذي لم يأكل الطعام أي مدة رضاعه، فإن فطن فإنه يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن حديث علي لم يأكل الطعام نص عليه، ولذلك يقولون إنه إذا فطن وانتهت مدة الرضاع يجب غسل بوله كالجارية سواء بسواء. طيب، قد يرد السؤال عن مسألة، لماذا فرق بين الغلام وبين الجارية؟ فللعلماء أوجه. أولا، ينبغي على المكلف أن يسلم بالشرع وأن لا يتكلف البحث عن العلل، وأن يتعبد الله عز وجل بما ثبت به دليل الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: على الله الأمر وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. ولذلك دائما من كمال الإيمان أن المكلف إذا جاء الحكم قال سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وأثنى الله على هؤلاء الذين يسلمون ولا يتكلفون في بحث العلل والتقصي فيها. لكن العلماء لما ذكروا العلة هنا لكي يقيسوا عليها حكما آخر، يعني يحتاجون لهذا التعليل، فإن وجدت الحاجة للتعليل فلا حرج، قال بعض العلماء خفف في بول الغلام وشدد في بول الجارية من ذات البول، فإن بول الجارية أثقل من بول الغلام، قالوا إن بول الجارية أثقل من بول الغلام، ولذلك خفف فيه أكثر من بول الجارية، فبقي بول الجارية لمكان حرارة قالوا إنه يجب غسله، وأما بول الغلام فإنه ينضح. الوجه الثاني قالوا إنه خفف فيهما لصورة البول، الأول قال لذات البول والثاني يقول لصورة البول، قالوا لأن بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر، وهاتان العلتان ضعيفتان. أما علة من قال إن بول الجارية أثقل من بول الغلام فهذا محل نظر، حتى إن بعض الأطباء تكلم على هذا. وأما من قال إن بول الغلام لا ينتشر وإنما يكون منحصر وبول الجارية ينتشر فهذا أمر عجيب، لأن الغلام حينما يؤتى غالبا إنما يوضع في لفافة أو خرقة، فلما وضع في حجب النبي صلى الله عليه وسلم وبال فإنه بالسريان، فلو قال قائل يمكن أنه كان عاريا بدون، وهذا بعيد، لأنه كما هو معلوم أنه إذا ذهب به إلى أهل فضل أو نحوه أنه يكون ملفوف في لفافة أو نحوها، ولذلك نقول هب أنه على النادر أنه منكشف العورة فإنه إذا بال سينتشر، لأن الثوب يسمح بالانتشار كبول الجارية في الموضع، فالتعليل بكونه لا ينتشر أضعف من التعليل بكونه أخف وأثقل. وأقوى العلل وهو القول الثالث أن الشرع خفف في بول الغلام أكثر من الجارية لأنهم كانوا يحملون الغلمان أكثر من الجواري في محضر الناس، فتجدهم يحملون الغلمان لأنهم يستحون وكانوا يتعاطون الكمال في إخفاء المرأة، فكانوا يحملون الصبيان ويحضرونهم المجالس أكثر، وقد يحضرون الجواري الصبية كما في حديث أمامة لما حملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نادر، والحمل أكثر ما يكون للذكور بالنسبة لمجامع الناس، فخفف من أجل هذا. هذا بالنسبة لقضية بول الغلام وبول الجارية. كما قلنا الحكم يختص بالبول فلا يسري إلى دمه، ما يقال مثلا في دم الغلام ينضح وفي دم الجارية يغسل، لأن الحكم خرج من صورة الأصل، والقاعدة أنه إذا ورد الحكم مستثنى من الأصل أنه يبقى على الصورة التي ورد بها الشرع ولا يقاس عليها غيرها. نعم.
ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر.
الدم النجس وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، وكذلك قوله في دم المرأة المستحاضة إنما ذلك عرق، قالوا فكما أن دم المستحاضة خرج من عرق فسائر دم الإنسان خارج من عرق، ولذلك قالوا إن الدم نجس، وظاهر القرآن يقوي في قوله تعالى أو دم مسفوحا فإنه رجس، والدم المسفوح يكون من البهيمة عند إراقتها عند قتلها وتذكيتها، ويكون من الآدمي فهو الدم الذي يراق في حال الحياة، ولذلك أجمعوا على أن الدم الذي يراق عند ذبح الشاة أو نحر البعير أنه نجس، هذا بالإجماع على ظاهر كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، أجمع العلماء على أن الدم المسفوح عند التذكية أنه نجس، وذلك على ظاهر قوله تعالى أو دم مسفوحا فإنه رجس، فالذين الجماهير لما قالوا بنجاسة قال من القرآن أطلق، فوصف كل دم مسفوح بكونه رجس، والدم المسفوح المراق في الحياة، لأن الذي عند الذكاء خرج والبهيمة حية، ولذلك إذا سكنت وماتت بالتذكية فسائر الدم الذي في أجزائها يعتبر طاهرا. والذين قالوا بطهارة الدم احتجوا بحديث الجزور لما نحر عليه الصلاة والسلام الجزور ثم سلخه وصلى ولم يغسل أثر الدم فيه، وهذا محل نظر، فإن الدم الذي يكون عند السلخ لا يعتبر نجسا حتى يكاد يكون عليه الإجماع، ألا ترى أنك تأخذ كتف البهيمة ويطبخ ويشوى وفيه أثر الدم؟ ولذلك هو طاهر. فالاستدلال بهذا الحديث استدلال بما هو خارج عن موضع النزاع. استدلوا بحديث عباد بن بشر لما جاءه السهم العائر وهو قائم يحرس فنزعه فنزف، قالوا لو كان نجسا لقطع صلاته، وهذا يعارض المنطوق الذي ذكرناه اغسلي عنك الدم. وجوابه كما نبه عليه شراح الحديث في غير ما موضع أن حديث الصحابي في النزف والنزيف سواء كان بسهم أو كان باستحاضة كالمرأة المستحاضة متفق على أنه يعتبر رخصة، يعني يصلي الإنسان ولو جرى معه الدم كما صلى عمر رضي الله عنه وجفه يتعب، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يوقف النزف، وإنما يستقيم الاستدلال بهذه الأدلة لو كان الدم فيها قليلا، بمعنى أنه يرقى، فلو كان الدم يرقى لعارض ظاهر ما ذكرناه من النصوص، ولكنه في مسائل مستثناة، ولذلك لا يعتبر حجة عن الجمهور، لأن الجمهور يقولون من نزف جرحه أو رعف أنفه أو المرأة المستحاضة غلبها الدم هذه تصلي على حالتها ولو خرج منها الدم، وكذلك الذي معه رعاف لو غلبه الرعاف يصلي على حالته ولو كان على ثوبه ولو كان على بدنه، لأن التكليف شرطه الإمكان. فليس هذا دليلا في موضع النزاع، وكذلك قصة عمر لأنها بالنزل، وقد قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، قالوا إن هذا دم حيض، وهو لا شك أن صورة السؤال تقتضي أنه دم حيض ولا فرق بين دم الحيض وغيره، قالوا لا هناك فرق، فإن دم الحيض يخرج من الموضع ولذلك حكم بنجاسته. قلنا الموضع لا تأثير له، ألستم تقولون إن مني المرأة طاهر وهو خارج من الموضع؟ فلو كان خروجه من الموضع، يعني دم الحيض لو كان خروجه كونه خارج من الموضع هو المقتضي لنجاسته لكان المني خارجا من الموضع ولا نجس، ولذلك ليس خروجه من الموضع مقتضيا للنجاسة، بدليل أنه يخرج من الموضع الولد وهو ليس بنجس، والولد أصله علقة ودم، ومع هذا لم نحكم بنجاسته، فدل على أنه نجس بذات الدم، وانتفى في الولد لاستحالته، فإنه بعد العلقة خلق فاستحال من كونه دما إلى كونه مخلوقا فلم يكن نجسا من هذا الوجه. وبناء على ذلك أمره عليه السلام ذات المرأة الحائض أن تغسل الدم يشعر بأن العلة معلقة على كونه دما لا كونه دم حيض، وإذا ثبت كونه دما استوى أن يكون دم حيض أو يكون من غيره. قوي هذا بحديث المستحاضة، فإنهم يقولون إن المستحاضة تغسل الدم أيضا، لما أمروا المستحاضة بغسل الدم قالوا نحكم بنجاسته لورود الشرع به وهو مستثنى. نقول إن دم المستحاضة قال فيه كما في الحديث الصحيح إنما ذلك عرق، وجاء في الحديث الآخر أنه العاذل والعاذل هاء والعانب كلها أسماء لهذا العرق كما يقول بعض العلماء، فما دام أنه قال إنما ذلك عرق أي دم خرج من عرق، وسائر الدماء التي تخرج من البدن إنما هي من عرق، ولذلك قال جمهور العلماء إن الدم نجس، ولم يخالف ذلك إلا بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث، والأقوى في هذه المسألة أن الدم نجس، وبناء عليه فإنه يفرق بين كثيره وقليله، فقد أجمع العلماء على أن يسير الدم معفو عنه، وفيه حديث ضعيف وهو حديث الدرهم البغلي، والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء هذا القدر وإنما استثني بالإجماع. يبقى السؤال ما الفرق بين الدم القليل الذي يعفى عنه والدم الكثير؟ الدم القليل والدم الكثير للعلماء في ضابطه وجهان، قال بعض العلماء يسير الدم ما كان قدر الدرهم البغلي، وقال بعضهم هو الوجه الثاني يسير الدم الذي لا يتفاحش في النفس. والسؤال ما الفرق بين القولين؟ أولا الذين قالوا يسير الدم الدرهم البغلي، ما هو الدرهم البغلي؟ الدرهم البغلي على قدر الهللة القديمة، يعني القرش الموجود الآن ينقص منه قليلا، هذا هو الدرهم البغلي، بقدر هذا الدرهم البغلي لو نزف جرح، لو خرج من الجرح دم على قدر هذا البياض لو فرضنا فإننا نقول معفو عنه، لو نقص عنه معفو عنه، إن جاوزه وكان أكثر من هذا القدر قلنا إنه لا بد من غسله ولا بد من إزالة تلك النجاسة إلا إذا وجد ضرر. السؤال الثاني، الذين قالوا ما لا يتفحش في النفس، قال هو الذي إذا نظرت إليه احتقرته، قلت هذا قليل، ولا شك أن القول الأول أقوى أنه الدرهم البغلي، وهو الذي عليه قول المحققين من العلماء رحمة الله عليه أن الفرق بين اليسير والقليل هو الدرهم البغلي، ولأن الأصل نجاسة الدم. ثم الذي يتفحش في النفس لو قلنا إنه هو الضابط لاختلف الناس، فقد يكون اليسير عندي كثيرا عند غيري، ثم يدخل باب الوسوسة، فتجد الموسوس لو عصر بشرة صغيرة لقال هذا كثير الدم الذي لا يغتفر، لأنه موسوس ما يستطيع أن يفرق بين القليل والكثير. ولذلك القول بأنه ما لا يتفحش في النفس يؤدي إلى اختلاج الأحكام، فقد يصلي الرجلان أحدهما عليه بقعة دم كبيرة يقول هذه قليلة ليست بفاحشة ليست متفاحشة، ويصلي الآخر بجواره بما هو أقل ويحكم على نفسه بعدم صحة صلاته، فتختلج الأحكام. والأقوى أنه قدر الدرهم البغلي. السؤال الأخير، إذا علمنا أن يسير الدم معفو، فهل يستوي يشترط في ذلك أن ينحصر أو ينتشر؟ هل يشترط فيه الانحصار أو يستوي فيه الانحصار والانتشار؟ مثال ذلك، لو أن إنسانا عنده حبة أو بثرة، هذه البثرة في يده وبثرة في وجنته وبثرة في يده الثالثة، فخرج من البثرة التي في اليدين قليل من الدم، كل واحدة من هذه البثرة الثلاثة أخرجت قليلا من الدم، بحيث لو جمعت هذه الثلاث في ظنك لا تصل إلى قدر الدرهم، تقول الحكم يستوي فيه أن يكون منتشرا أو يكون منحصرا، وبناء على ذلك يرخص للإنسان إذا كان دمه قدر الدرهم فما دون أن يصلي. لكن محل هذا كله كما قال المصنف في غير مائع، بحيث ما يقع في المائع، والسبب في هذا قضية القلتين، فإنهم يرون أن المائع إذا وقع فيه النجاسة أثرت قليلة كانت أو كثيرة، وإن قلنا إن الصحيح وقد قلنا إن الصحيح العبرة بالتغير والتأثر، وهذا هو الذي اختاره العلماء ودلت عليه السنة كما بيناه في موضعه.
ويعفى بغير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في أحكام النجاسات. ولما ذكر رحمه الله الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة والشيء الذي تزال به النجاسة، شرع رحمه الله في محل الرخصة وهو الشيء المعفو عنه، فقال يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم من حيوان. هذه المسألة الأصل فيها ما ذكرنا من حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفى في الدم عن قدر الدرهم البغلي، ثم تأيد هذا الحديث الضعيف بعمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع أنهم كانوا لا يرون في قليل الدم شيئا، فربما عصر الواحد منهم البثرة وهي الحبة الصغيرة التي تكون في الوجه أو في اليد أو في الساعد، فيعصرها ويخرج منها يسير الدم ولا يتطهر ولا يغسل الموضع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على مسألتين، المسألة الأولى أن يسير الدم النجس معفو عنه، المسألة الثانية هل يلتحق بغير الدم غيره؟ فمن العلماء من قال أقصر الرخصة على محلها فأعفو عن الدم وحده، لأنه هو الذي ورد به الخبر وهو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم، ويبقى غيره على الأصل،
وقال بعض العلماء ما دام أن العلة التخفيف وأن اليسير لا يأخذ حكم الكثير فنطرد ذلك في كل ما وافقه، فنقول يسير النجاسة معفو عنه، ثم استثنى وقال في غير مائع ومطعوم. والصحيح المذهب الأول أن الحكم يعفى فيه عن يسير النجاسة ويختص ذلك بالدم وحده. فلو سألك سائل عن مذي قليل خرج من الإنسان بشهوة لنظر أو فكر، شعر الإنسان بخروج يسير من مذي منه، فهل هذا المذي الذي خرج وأصاب الثوب نحكم بنجاسة الثوب الذي أصابه أو لا نحكم؟ إن قلنا يعفى عن اليسير حكمنا بجواز وضوئه وصلاته دون أن يغسل الموضع الذي أصابه المذي، وإن قلنا إنه لا يعفى فحينئذ حكمه حكم النجاسة الكثيرة سواء بسواء، يجب غسله والوضوء بعده. هذا بالنسبة للمسألة التي ذكرها المصنف مفرعة على هذا الأصل. والصحيح ما ذكرنا أن الحكم يختص بالدم، وأن ما عدا الدم من النجاسات قليلها وكثيرها لا يشمله الرخصة على ما تقرر من اعتبار الدم نجسا، وقد سبق بيان دليل ذلك وكلام العلماء رحمة الله عليهم فيه. نعم.
وعن أثر استجمار بمحله.
وعن أثر استجمار بمحله، أن يعفى عن أثر الاستجمار في محله. من المعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه ربما غسل بالماء وربما استجمر بالحجارة، أما لو غسل بالماء فبالإجماع لأنه يجب عليه غسل الموضع وإنقاءه، هذا إذا كان بالماء. أما لو كان بالحجارة فمن المعلوم أن الحجارة تنقي الموضع ليس على سبيل القطع كما يحصل في الماء، ولا تنقي الحجارة كإنقاء الماء، بل لا بد من بقاء أثر للنجاسة في الموضع. وهنا يرد السؤال، هذا الموضع لو فرضنا أنه الدبر، لو أن إنسانا قضى حاجته ثم استجمر بالحجارة فأنقى الموضع بالحجارة، فإن الموضع الذي هو الدبر سيبقى فيه يسير النجاسة. هذا اليسير يقولون إنه معفو عنه ولكن لا يعفى إلا بموضع النجاسة، أما لو تعدى موضع النجاسة فإنه لا يعفى عنه قولا واحدا، كما لو كان على صفحة الإلية ونحو ذلك فإنه لا يعفى عنه. إذا تقرر أنه يعفى عن يسير النجاسة في الدبر إذا استجمر الإنسان، أو في القبر إذا استجمر الإنسان، فالسؤال كيف يعفى؟ قالوا ما الدليل على أنه يعفى على هذا القدر؟ الدليل ثبوت السنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتزاء بالحجارة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من استجمر وأنقى الموضع بمعنى أنه حصل منه الإنقاء بالحجر الأخير دون وجود أثر فإنه يحكم بكونه متطهرا. طيب كيف تأتي النجاسة؟ قالوا تأتي النجاسة لأن هذا الموضع وإن وضعت الحجر عليه وخرج نقيا فإنه لا يزال مناسمه مغتذية بالنجاسة، فإذا عرق الإنسان أو جالت يده بالعرق لا بد وأن تصيب الموضع، أو عرق الثوب أو السروال الذي يلي الموضع وسرى هذا العرق إلى الثوب أو إلى السروال الذي يلي الموضع، فهل يحكم بنجاسته؟ قالوا هذا معفو عنه، لأننا لو قلنا بنجاسته والحكم بنجاسته لدخل الناس في حرج لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا صحيح. ولذلك قالوا إنه أمر بالشرع بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء كما يقول الإمام الشافعي، قالوا لأن الحجاز كان حارا وكانوا يستجمرون بالحجارة، كان الناس في الغالب لا يستجمرون إلا بالحجارة ولا يغسلون، وكانوا يعتبرون غسل الفرجين وضوء النساء كما أثر عن بعض السلف، لكن كان الغالب منهم الاستجمار. قالوا ومع هذا فإن الشرع لم يأمر بغسل الموضع وإنما اكتفى بالحجارة، فدل على أنه إذا عرق الموضع أو جالت اليد في الموضع أنه يعفى عن هذا اليسير. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت.
ولا ينجس الآدمي بالموت، لا ينجس أي لا تحكم بكونه نجسا. فلو سئلت عن آدمي مات تقول هو طاهر، هذا أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم، أن الآدمي لا ينجس بالموت. وقال بعض العلماء الأصل في الميتة أنها نجسة، واستثني الآدمي المسلم لقول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، فبقي الآدمي المشرك على الأصل، وأكدوا هذا بقوله تعالى إنما المشركون نجس. قالوا لما كانت الميتة في أصل حكم الشرع أنها نجسة كما نص الله عز وجل في غير موضع، فإننا نقول إن كل ميتة نجسة إلا ما ورد الشرع بإخراجه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وقول المؤمن عام، والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، قالوا نحكم بكونه نجسا إلا ما استثناه الشرع من الميتات. استثنى الشرع المسلم المؤمن بقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، واستثنى ميتة البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما حكم بنجاسة ميتة البحر. قالوا فبقي الكافر والمشرك على الأصل من كونه نجسا. هذا بالنسبة للمذهب الثاني عند العلماء رحمة الله عليهم. وهناك مذهب ثالث أن المشرك نجس حيا وميتا، والمذهب الثاني أوسط، يعني وسط بين المذهبين. ثم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يؤكد أن الكافر ينجس، لأنه لو كان الآدمي طاهرا لقال إن الآدمي لا ينجس، لكن كونه يقول إن المؤمن إذا لا معنى للتخصيص، فكونه يقول إن المؤمن لا ينجس يدل على أن الكافر ينجس. قالوا إما نجاسة موت بمفارقة روحه ولذلك يعتبر من الجيفة والميتات، وإما بالعموم سواء كان حيا أو كان ميتا. اعترض عليهم باعتراضات وجيهة، منها قالوا إن نساء أهل الكتاب حل لنا نكاحهم، وإذا جاز لنا نكاحهم فإنه لابد من مخالطة. اعترض عليهم بقصة ثمامة بن أثال الحنفي، فإنه رضي الله عنه أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماض إلى العمرة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في المسجد، قالوا ولو كان نجسا لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. هذا بالنسبة للاعتراضات التي اعترضت عليه ما أجيب عنها. قالوا أما كون نساء أهل الكتاب حل لنا، فإن قوله تعالى إنما المشركون نجس اختلف هل المشركون يدخل فيهم أهل الكتاب أو لا، فنقول إن الآية وردت في المشركين ولم ترد في عموم الكفار، إذا لو كان أهل الكتاب داخلين فيها لقال إنما الكفار نجس، لكن لما قال إنما المشركون ووجدنا أن القرآن يفرق بين المشركين وأهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فلما فرق بينهم علمنا أن قوله إنما المشركون نجس هم عبدة الأوثان والذين لا دين لهم سماوي، قالوا فهؤلاء يحكم بكونهم نجس، بكون الواحد منهم نجسا. هذا من الأجوبة عليها. وأما بالنسبة للأجوبة على ثمامة بن أثال قالوا إنه خارج عن الأصل لمكان الحاجة، والقاعدة أن ما خرج عن الأصل لا يعترض به ولا يرد به الاعتراض في الاستدلال. هذا حاصل ما ذكر في مسألة فقال نجاسة الآدمي. فقال المصنف وميتة الآدمي أي لا يحكم بنجاستها، وهذا كما قلنا قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وقال ميتة الآدمي، فلما قال الآدمي فهمنا أنه يستوي في ذلك الكافر والمسلم سواء كان كافرا أو كان مسلما. نعم.
وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.
وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، أي يعفى أن ما كان مما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر هذا يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا. ما لا نفس له سائلة، النفس تطلق بمعنى الدم، ما لك أنفستي قال سمي الحيض نفاسا لمكان الدم الخارج، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما لك أنفستي وسمي النفاس نفاسا لوجود الدم فيه. فالنفس تطلق بمعنى الدم وتطلق بمعنى الروح، يختلف هل هي والروح شيء واحد أو لا خلاف معروف، لكن المقصود من إطلاقات النفس الدم. فيقولون كل دابة ليست لها نفس يعني لها دم كالبراغيث والصراصير وبنات وردان وكذلك البعوض، هذه الدواب أو كان من الهوام، فكل ما لا دم له قالوا يحكم بكونه طاهرا. لأنه إذا مات لا يعتبر من الميتات يعني المتنجسة بالدم. قالوا لأن الميتة ما حكم بنجاستها إلا لما كان احتباس الدم فيها، بدليل أنها لو ذكيت كانت طاهرة. فهذا مستنبط يعني من مفهوم حكم الشرع. قالوا لما كان الحيوان الذي يذكى بالزكاة يطهر ويحل أكله ويعتبر طاهر الأجزاء، والميتة التي ماتت حتف نفسها وانحبس الدم فيها يحكم بنجاستها، عرفنا أن ما يذكى طاهر وما لا يذكى نجس. فإن كان الميت مما لا دم له فإنه يخرج عن هذا الوصف، يخرج عن هذا الوصف، فليس له دم يراق، فيعتبر من الميتة الطاهرة التي لا يحكم بنجاستها. هذا وجه من يقول بطهارة ما لا دم له. مثال ذلك يعني له أمثلة، منها كما قلنا الصراصير ونحوها، لكن يستثنى من هذا إذا خرجت من مكان نجس يقال متنجسة. وفرق بين المتنجس والنجس، فالنجس بذاته والمتنجس بعارض، يعني ممكن تطهيره. فلو خرجت من مكان النجس وهي رطبة حكم بكونها نجسة. طيب، ما الدليل على أن ما تولد من طاهر يحكم بطهارته؟ قال الدليل على ذلك أن السوس كان يصيب التمر، ولم يأمر النبي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتقاء ما كان فيه سوس، وكانت تعم به، يوجد في الأطعمة ويوجد في التمور ويوجد في الحبوب ويوجد في الدقيق، ومع هذا كان يؤكل ولا ينكر على أحد ولا يحكم بكونه ميتا. قالوا فهذا يكاد بالإجماع يكون دليلا على أنه طاهر، وبناء على كل ما تولد من طاهر فهو طاهر. فمثلا لو كان هناك طعام وتولد من الطعام دود وهو طاهر الطعام والطعام طاهر، نقول إنه طاهر. فلو مات هذا الدود في مكان وجاء الماء على المكان الذي فيه الدود وأصبح متشربا به ثم أصاب الثوب، نقول إن الماء طاهر، لأن هذه الميتة ميتة طاهرة ولا يعتبر نجسا. نعم.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه، الحيوانات تنقسم إلى قسمين، قسم أذن الشرع بأكل لحمه وقسم لم يأذن الشرع بأكل لحمه، ثم كل هذين القسمين منهما أجمع على حكمه ومنه مختلف فيه. يقول المصنف رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه، التقدير طاهر، يعني آخر الكلام أو الحكم فيه أنه طاهر. أولا، ما الدليل على أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر؟ الدليل على ذلك عدة أدلة. أولها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه أقوام من عكل وعرينة واجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى، والجوى نوع من الأمراض مثل الحمى يقول العلماء، لأن أهل البادية تكون مناطقهم نقية ونافهة، فإذا دخلوا المدن يحصل عندهم نوع من الأمراض لأنهم ألفوا المكان الطلق النظيف، فإذا دخلوا المدن يصيبهم هذا النوع من المرض يسمى الجواء. وسببه كما يقول الإمام النووي رحمه الله اختلاف الموضع عليهم، لأنهم ألفوا طلاقة الجو ونظافة ما يؤكل وما يشرب بخلاف المدن التي تكون وخيمة أو وبيئة عادة بسبب كثرة الناس بها وضيق أماكنها، فأصابهم الجوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة. وهذا لأننا ذكرنا العلة في الجوى لكي نفهم طب النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج الشيء بمألوفه، ولذلك حتى إن الأطباء يعتبرون هذا من الطب النبوي، أن بعض الأمراض يكون علاجها برد الإنسان إلى مكانه الذي نشأ فيه، حتى قالوا إنه يتأثر بأرضه وهوائها ومائها، وكان بعض الأطباء يداوي حتى بالماء الذي يكون في الموضع الذي ولد فيه الإنسان. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بول الإبل ولبنها. فلذلك اختلف العلماء، قال بعض العلماء أمرهم أن يشربوا من الأبوال والألبان لأنهم مرضى، والبول أصله نجس، فكأنه يقول إنما أجاز لهم شرب بول البعير لكونه مريضا أو كونه مضطرا، فقال هذا مذهب الشافعية يرون أن بول البعير وما يؤكل لحمه نجس، ولذلك قالوا أجاز لهم شرب البول. لماذا؟ لمكان الضرورة وهي المرض. قال الحنابلة ومن وافقهم لا، إننا أجاز لهم شرب البول لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، فأجاز لهم شرب البول لا من جهة المرض ولكن من جهة طهارة الذي يتداوى به. انظر إلى هذين القولين، لو نظرت إلى قول الشافعي يقولون البول نجس وجاز لهم شربه للتداوي، فشددوا في باب الطهارة وخففوا في باب التداوي. الحنابلة قالوا لا، هم مرضى والبول طاهر ولا يجوز التداوي بالنجس، فخففوا في كتاب الطهارة وشددوا في باب التداوي. وهذا سبحان الله من مرونة الشريعة، قد تجد القول في مكان شديد ولكنه في مكان آخر يسر ورحمة، وقد تجده في موضع يسر ورحمة ولكنه يسر ورحمة في موضع آخر شدة ويعني ابتلاء. فالمقصود أن الحنابلة رحمه الله يقولون البول طاهر وجاز لهم شربه لكونه طاهرا. طيب، نحتاج الآن هذا كمسلك عقلي في الاستنباط، منهج أصولي في الاستنباط، نحتاج أن نعرف أي المذهبين أرجح. يعني هؤلاء يقولون هم مرضى وجاز لهم التداوي بها لكونها ضرورة، وهؤلاء يقولون لا، بل هو طاهر ولا يجوز التداوي بالنجس على الأصل الذي قرروا أن الله حرم على إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. طيب، نريد أن نعرف رجحان القولين. القول الذي يقول إن بول الإبل والبقر والغنم ونحلها مما يؤكل لحمه نجس، اللي هم الشافعية، يقولون لأن في الحديث وصف وهو قوله فأصابهم الجوى، وفي رواية صحيح فاجتووا المدينة أي أصابهم الجوى. قالوا في الوصف المذكور في الحديث وهو الجوى والمرض مشعر بالحكم وهو التخفيف والرخصة، هذا بالنسبة لمسلك الشافعية. الحنابلة قالوا قولنا أقوى وأرجح لأننا وجدنا أدلة أخرى من السنة تدل على أن البول طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره وطاف على بعيره، فلو كان بول البعير نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، لأنه إذا بال أصابه طشاش بوله ولا بد أن البعير يصيبه شيء من الطشاش أو يبقى شيء في الموضع. قالوا فكونه عليه الصلاة والسلام يصلي على البعير ويوتر على البعير ويطوف على البعير وكلها عبادات تشترط لها الطهارة يدل على ماذا؟ يدل على الطهارة. الشافعية يجيبون عن هذا، يقولون إن هذا من باب الرخصة والتيسير خارج عن الأصل، واضح. لكن بالنسبة لدليل الحنابلة في هذا قوي، ثم ينقضوه يقولون قد نهى عن الصلاة في معاطل الإبل، فلو كانت طاهرة، لو كان الروث ما البعير طاهر لكان البعر البعير طاهر لما كان منع من الصلاة في معاطن الإبل. الحنبلي يقول نعم، منع عن الصلاة في معاطن الإبل لعلة غير النجاسة، وهي كونها أماكن الشياطين، والإبل خلقت من شياطين كما ورد في بعض رواية السنن. المقصود أصح الأقوال وأقواها أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وطاف على البعير وأوتر على البعير، وهذا كله قوي الدلالة، ظاهر الدلالة على طهارته. وأما بالنسبة للقول بأن هذه رخص، نقول إنه أجاز الصلاة في معاطن وفي مرابض الغنم، فلو كان الفضلة نجسة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم. وهذا لا شك أنه هو أقوى قولين، أن بولة وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ولذلك الحقيقة مذهب الشافعية رحمة الله عليهم في يعني أن فضلة ما يؤكل لحمه نجسة فيه من المشقة شيء كثير، ولذلك من أشق ما يكون إذا كانوا في المساجد وجاء الحمام والطير فإن ذرقه يعتبرونه نجسا، وبمجرد ما يصيب الثوب لابد أن يذهب ويغسل ثوبه، فيجدون من الحرج والمشقة ما الله به عليم. حتى إن بعض متأخريهم أفتى بأن ذرق الحيوان الطيور والحمام في المساجد معفو عنه لمكان الحرج والمشقة، لأنه ربما يكون هناك زحام كأيام الحج، يقوم من بين الناس من أجل أن يغسل موضع النجاسة ويطهر المكان. إذا تقرر هذا فإن أصح الأقوال أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. كيف تستنبط هذا؟ تقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ظهر البعير والطواف على ظهر البعير وصلى والصلاة في مرابض الغنم، ففهمنا بإجازة الصلاة على ظهر البعير أن فضلته طاهرة، وفهمنا بإجازة الصلاة في مرابض الغنم أن فضلتها طاهرة. ثم تستنبط معنى آخر للقياس وتقول: وقد حكم صلوات الله وسلامه عليه بنجاسة لحم الحمر الأهلية بكونها محرمة الأكل، فإنه لما نزل تحريمها أمر بإكفاء القدور وقال إنها رجس، فحكم بكونها نجسة لما نزل تحريم اللحم. فأخذوا من هذا دليل، وهذا من أنفس ما يكون في الاستنباط، أخذوا منه دليل أن تحريم اللحم يدل على حرمة على نجاسة الفضلة، أو على نجاسة أن تحريم اللحم يدل على نجاسته ونجاسة الفضلة بالتبع، ونجاسة الفضلة تبعا. إذا ثبت هذا يصير تقول الفاصل عندي في الفضلات والخارج بين كونه إما أن يكون مأذونا بأكله أو غيره مأذون بأكله، فإن كان من جنس ما أذن بأكله فهو طاهر، وإن كان من غير ما أذن بأكله فهو نجس. نعم.
ومنيه ومني الآدمي.
ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه، فإنه يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا. طيب لماذا يذكرون المني؟ مني الدواب لماذا ذكروا؟ قد يأتي إنسان، وهذا يبتلى به كثير من المتأخرين إلا من رحم الله، يتكلمون على بعض الفروع الفقهية يقولون يدخلون فيها زيادات لا حاجة لها، والواقع لها حاجة، أن كثير من المسائل تترتب عليها أحكام. يعني الآن وجد أن مني الدواب يباع، وهذا موجود في اختلاف أنواع الحيوانات، وقد تقرر في الشرع ويكاد يكون قول الجماهير خلاف الحنفية أن النجس لا يجوز بيعه، كما سيأتينا في كتاب البيوع لحديث جابر بن عبد الله إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. طيب إذا ثبت أن النجس لا يجوز بيعه، وحكمت بكون المني الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهرا، يصبح في هذه الحالة لو سألك سائل عن بيع مني الحيوان كما يفعل بالحقن وتحقن به الإناث من أجل أن تخصب وتنجب، هل يجوز أو لا يجوز؟ يتفرع على القول بنجاسة فضلته أنه لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز بيع النجس، ويتفرع على القول بطهارته أنه يجوز بيعه لأنه طاهر أشبه سائر الطاهرات. نعم.
ورطوبة فرج المرأة.
ورطوبة فرج المرأة أي هي طاهرة. رطوبة فرج المرأة فيها قولان مشهوران للعلماء: الرطوبة سائل يخرج من الموضع من المرأة، سواء خرج عند الجماع أو خرج في غير وقت الجماع، يعني سواء خرج عند الشهوة أو في غير وقت الشهوة. هذا السائل للعلماء فيه وجهان مشهوران، فبعض العلماء يرى أن هذا السائل طاهر، وبعضهم يرى أنه كما هو وجه عند الحنابلة وقيل إنه المذهب، ووجه عند الشافعية وقيل بنجاسته كما هو الوجه الثاني الأقوى، واختاره غير واحد من المحققين. والصحيح أنه نجس، وقد دلت السنة على نجاسته، ويحتاج إلى تأمل حتى يتبين هذا الدليل. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليغسل ما أصابه منها. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، هذا في أول الإسلام، وفي حديث صحيح وقد تقدم الإشارة إليه في باب الغسل، قول عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه طرق رجلا من الأنصار كان يريد في حاجة، فلما خرج الرجل خرج كأنه مزعج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، يعني إذا لم تنزل فلا غسل عليك. طيب كان هذا في أول الإسلام أنه إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن ليغسل ما أصابه منها، ليغسل ما أصابه منها. طيب الذي يصيب الفرج عند الجماع مني ولا من غير مني؟ من غير مني، وهو الرطوبة، فكونه يأمر بالغسل منه يدل على كونه نجسا، وهذا نص حقيقة صحيح صريح قوي في اعتبار الرطوبة نجسة، وقد أشار إليه بعض المحققين ومنهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وبين أن الرطوبة نجسة، ثم القياس والنظر الصحيح يدل على نجاسته، فإن رطوبة فرج المرأة منزلة منزلة المذي من الرجل، قالوا إنها مذي المرأة كما أن مذي الرجل يكون من كذلك المرأة، وإذا كان المذي نجسا فإن الرطوبة تكون نجسة لأن النظير يأخذ حكمه نظيره، فلو لم يدل الأثر لدل النظر على نجاسته. والسنة حاكمة على كل قول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين كونه مأمورا بغسله دل على نجاسته. السؤال، قد تعم البلوى بهذه الرطوبة، ومن النساء من تجد ساعات وهي مبتلات بهذه الرطوبة، فما الحكم؟ نقول إن هذا أمر يسير لأنها كالمستحاضة، فكما أن المرأة يصيبها دم الاستحاضة ويستمر معها أحيانا شهور، والشريعة تحكم بكون هذا الدم نجس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ويكاد يكون بالإجماع أن دم الاستحاضة نجس، لكن إذا غلبها ماذا تفعل؟ تضع قطنة تشد بها الموضع، فإن غلبها فإنها تصلي على حالتها وتتوضأ لدخول كل وقت. فالمرأة التي تغلبها الرطوبة وتصل بها إلى درجة المشقة حكم الرطوبة حكم الاستحاضة سواء بسواء، وهذا يعني لا حرج فيه ولا مشقة فيه، لأن القاعدة في الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، فما دام أنه يضيق على المرأة ويحرجها فإنها تتعبد الله عز وجل على قدر وسعها وطاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وسؤر الهرقة وما دونها في الخلقة طاهر.
ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج هذا تخصيص، فدل على أن الرطوبة من سائر بدن المرأة تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها، أن الرطوبة والعرق من سائر البدن طاهر سواء من ذكر أو من أنثى، ولكن المراد الرطوبة في موضع مخصوص. نعم.
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.
وسؤر الهرة وهي القط، ويستوي في ذلك ذكرانها وإناثها. سؤره السؤر الفضلة واحد الآثار، وهذا السؤر صورته أن تأتي الهرة وتشرب من إناء أو وعاء ثم تفضل تبقى فضلة، فهل يحكم بنجاستها أو بطهارتها؟ يحكم بطهارتها، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي قتادة يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنها لما أصغى لها الإناء ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهذا يدل على أنها طاهرة، إذا لو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها. وفيه تيسير ورحمة بالناس لأن الهرة تخالطهم وتكون معهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام مشيرا لهذه العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك يقول العلماء خفف فينا هي نجسة ولكن حكم بتخفيف الحكم فيها لمكان المشقة، وذلك بقول إنها من الطوافين عليكم الطوافات. قالوا إذ لو كانت طاهرة في الأصل لقال إنها طاهرة، لكن كون يقول إنها من الطوافين عليكم الطوافات كأنه يقول إن هذا فيه حرج، فيه حرج وفيه مشقة، فخفف من أجل الحرج ومن أجل المشقة، هذا مسلك بعض العلماء. ولذلك قالوا كل ما كان في حكم الهرة، حتى قالوا بالتخفيف فيه من السباع إذا طاف على الإنسان وكان معه، كما لو أنه ربى أسدا للصيد أو نمرا أو نحو ذلك من السباع وخالطه كثيرا قالوا يعفى عن فضلته وسؤره طاهر. قال سؤر الهرة وما دونها في الخلقة، وما دونها في الخلقة، دونها يعني أقل منها، وإنما قال دونها لأن القياس يأتي على ثلاثة أوجه، القياس قياس الأعلى على الأدنى، وقياس الأدنى على الأعلى، وقياس المساوي، هذه ثلاثة أحوال للقياس، إما أن تقيس أعلى على أدنى أو أدنى على أعلى أو مساوي بما يساويه. ضابط كونه أعلى أو أدنى أو مساويا العلة، فإن كان الفرع الذي تقيسه أولى بالحكم من الأصل فهذا يسمى قياس أعلى، يعني أنك ألحقت المستحق للحكم أكثر مما ورد به النص. مثال ذلك الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى عن قول أف، فتقول يحرم السب والشتم كما يحرم التأفف بجامع كون كل منهما أذية للوالدين. وقد تقول بصورة أخرى تنبه على كونه قياسا أعلى، التأفف حرام، التأفف للوالدين حرام، فسبهما أولى بالحرمة. لماذا؟ لما فيه من بالغ الضرر، واضح؟ أو بجامع الضرر في كله. هذا بالنسبة أن يكون أعلى أو مساويا، أن تقيس ما مثل الهرة في الحجم والقدر والتطواف على الهرة، أو دون، يعني ما يكون يعني متخلفا فيه بعض أوصاف العلة، فيكون الأصل أولى بالحكم فيه من الفرع عكس الأول، يكون الأصل فيه أولى بالحكم من الفرع. فلو قست شيئا علته أدوم من علة، يعني لتوجد فيه ولكنها أخف من علة الأصل، تقول إن هذا قياس أدنى. الشاهد المقال وما دونها في الخلقة. لماذا؟ وهذا من دقة المصنف، لأن الأصل لما قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، قالوا إن هذا مبني على التطواف، ولذلك يقولون الأصل نجاسة السباع وما في حكم السباع ما يأكل الحشرات ويغتدي بها، فقال هذا الأصل يقتضي ماذا؟ يقتضي المنع والحكم بالنجاسة. فإذا جئنا نقيس شيء على المرخص عليه، نبحث عما هو دونه حتى يكون أبلغ في اللحوق. وأما إذا كان مثل فإنه يقع رده إلى الأصل، وإذا كان أعلى منه فهو أولى أن يبقى على الأصل. نعم.
وسباع البهائم والطير.
يستثنى من هذا مسألة ينبغي التنبيه عليها، قالوا الهرة طاهرة، يعني سؤرها طاهر، إلا في حالة واحدة، وهي أن تراها قد أصابت نجسا ورأيته على فمها، فإن سؤرها نجس إذا تغير بذلك النجس. صورة ذلك لو رأيتها اغتدت بميتة، نهشت من لحم ميتة، ورأيت فضلة اللحم الذي نهشت أو النجاسة التي أصابتها على فمها، فجاءت إلى الإناء وأفضلت، شربت منه وأفضلت، وقد وجدت طعم ذلك الذي أكلت منه أو شربت منه من النجس في الماء، تحكم بكونه نجسا. وهذا التنجيس لعارض لا لأصل، لكن ينبه عليه العلماء رحمة الله عليه. ولذلك قال بعض الفقهاء كما هو موجود عند المالكية وغيرهم، قال وإن ريئت على فمه عمل عليها، وإن ريئت يعني رؤية النجاسة على فمه، يعني فم الهر أو السبع، عمل عليها يعني حكم بحكمها، إن أثرت في الماء فهي فالماء نجس، وإن لم تؤثر في الماء طهور. نعم.
وسباع البهائم والطير.
وسباع البهائم والطير، سباع البهائم كالأسود والنمور ونحوها، وهي العادية، السبع العادي الذي يعدو على الناس وعلى الدواب، سباع البهائم والطيور. سباع الطيور، الطيور تنقسم إلى قسمين، منها ما هو السباع من السباع، ومنها ما هو من غير السباع، والغالب في سباع الطيور أن تكون من ذوات المخالب، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قالوا إن تحريم أكل كل ذي ناب من السباع يدل على نجاسته. لماذا؟ لأننا فهمنا من السنة في حديث الحمر، الحمر لاحظوا يا إخوان أنها كانت جائزة وكان أكلها جائز، الحمر الأهلية والبرية، لما نزل النص بتحريمها، لما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء إيش؟ القدور. لاحظ بالأمس كانت طاهرة وكانت تؤكل، لكن لما نزل تحريم أكلها أمر بإكفاء القدور وغسلها. قالوا هذا دليل واضح، هذا استنباط العلة، دليل واضح على أن تحريم اللحم يدل على نجاسة ذلك المحرم إلا ما استثناه الشرع. طيب إذا ثبت هذا يصبح عندنا الآن سباع البهائم يجوز أكل لحمه أو يحرم؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، نقول إنه لا يجوز أكل لحمها، فإذا لم يجوز أكل لحمها فإنها نجسة، لأن تحريم اللحم ذاته يدل على نجاسته، ومن ثم يكون سؤره وفضلته في حكم أصله المتولد منه، وهذا يقوي أنه نجس. ولذلك قالوا إن سؤر السبع نجس، وشاهد الحس قويه، فإن السباع تغتدي بالميتات وتغتدي بالنجاسات، بل قل أن تغتدي بطاهر، ولذلك يقولون إنه حكم بنجاستها لدلالة الشرع والطبع، إن العادة والاستقراء تدل على مخالطتها للأقدار والنجاسات في غالب أحوالها. سباع الطيور كالنسور والشواهين وكذلك الصقور العادية كلها والباشق ونحوها من الطيور العادية كلها يحكم بكونها إذا أفضلت من أنسارها نجسا. نعم.
والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
والحمار الأهلي، الحمار ينقسم إلى قسمين، أهلي ومتوحش. فأما الحمار حمار الوحش فهو الذي يكون في البر، ويختلف في بعض الأحيان يكون مختلط الألوان، وهذا يعني يكاد يكون بالإجماع يكاد يكون قولا واحدا على طهارته وحل أكله. وأما بالنسبة الذي يكون له لون واحد وهو الباهت القريب إلى الأكحل، هذا اختلف فيه، قال بعضهم يأخذ حكم الأهلي وبعضهم يقول يأخذ حكم البري، وبعضهم يقول لا، إن وجد في البري أخذ حكم البري، وإن وجد في القرى والمدن أخذ حكم الأهلي، ينظر إلى موضعه. هذا الحمار الذي هو حمار الوحش جائز أكله وهو طاهر، وأما حمار الأهلي فكان أكله ولحمه طاهرا في أول الأمر، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في عام خيبر، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور فأكفئت وهي تغلي بلحمه، وأمر بغسلها، فدل على أنه نجس الحمار الأهلي، ولكن استثني من ذلك ركوبه كأن يكون منه عرق أو نحو ذلك، قالوا هذا مستثنى لمكان الحرج والمشقة، ولذلك قالوا البردعة التي تكون عليه إذا أصابها عرق لا يحكم بنجاستها. وقالوا لفتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثر عن أنس رضي الله عنه أنه لما لقيه ابن سيرين بعين التمر وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة ووجهه من ذا الجانب يعني على غير القبلة، وسأله فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، وكان قد صلى على الحمار. قالوا دل هذا على أن عرقه ما يخالط الإنسان عند الركوب من العرق وفضرة إذا سخن أنه يغتفر ويعفى عنه. هذا بالنسبة لحمار الأهلي فهو نجس ويستثنى منه ما ذكرناه، وأما الحمار المتوحش فهو طاهر ولحمه طاهر وسؤره طاهر. يبقى السؤال الآن، عرفنا حكم الأهلي وحكم البري المتوحش، يبقى النظر في شيء متولد من الحمار ومن غير الحمار وهو البغل، لأن الحيوانات تنقسم إلى قسمين، منها ما هو منتزع من أصله من ذكر وأنثى من جنسه، ومنها ما هو مختلط يكون فيه أبوه يعني يجتمع فيه ماء ذكر من نوع من الحيوان وأنثى من نوع آخر، وهذا الذي يحصل في البغال، فإنه ربما نزع الحمار على المهرة التي هي أنثى الفرس فأولدها بغلا، ولذلك إذا خرج هذا البغل يرد الإشكال، هل نعطيه حكم الأب أو نقول الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم، قال بعض العلماء الشرع يغلب جانب الأنثى بدليل قول الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولذلك يقولون نحكم، هذا باب عظيم في الطهارات وفي اللحوم يا إخوان، لأنك إذا حكمت بكون يتبع الأنثى تقول الفرس يجوز أكل لحمه، عندما يقول بجواز أكل لحمه، فإن تولد البغل من حمار أهلي ومهرة من الأفراس تحكم بكونه طاهرا يجوز أكله، وإن قلت إني أغلب جانب الأب أو الذكر تقول بكونه حراما، لكن الصحيح أن هذا الباب ينظر فيه في أصل آخر، وهو أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، خاصة في باب المطعومات لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان في الطعام جانب حظر وإباحة غلب جانب الحظر. دليل ذلك حديث عدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن وجدت مع كلبك كلاب غيرك فلا تأكل، مع العلم يحتمل أن الذي صاد كلبه فيحل له أكل، ويحتمل أن الذي صاد كلابه غيره فلا يحل، فقال فلا تأكل. وقال له وإن أكل، يعني إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تردد الحظر والإباحة، فالكلب إذا أرسلته وجد وأكل من الفريسة يحتمل أنه أمسك لك فيحل، ويحتمل أنه أمسك لنفسه فلا يحل، فقال فإن أكل ولا فلا تأكل، فإني أخاف، فإني أخاف ليس بيقين، إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. أخذ العلماء من هذا أصلا عظيما، وهو تقديم الحظر على الإباحة، واستنبطوا ذلك أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعلوا مرتبة الحظر أقوى من مرتبة الإباحة. ولذلك القاعدة تقول إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح. فهنا عندنا البغل، إن قلنا نقدم فيه جانب الحظر يحرم، وإن قلنا وهو نجس، وإن قلنا أنه يقدم فيه جانب الإباحة حل، وحينئذ يكون سؤره طاهرا إعمالا للأصل الذي يقتضي طهارة. فالمصنف رحمه الله ألحقه بما ذكرناه. نعم.
والحمار الأهلي والبغل منه نجدة.
والبغل منه، لاحظ ما قال والبغل بإطلاق، ولكن قال البغل منه، يعني من إيش؟ من الحمار الأهلي. مفهوم ذلك أنه إذا كان من غيره وهو الحمار المتوحش أنه لا يعتبر سؤره نجسا. نعم.